الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أما بعد، قال شيخنا مقبل بن هادي الواجع رحمه الله، قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: حدثنا عفان، وهو ابن مسلم، عفان ابن مسلم الباهلي أبو عثمان البصري، وهو من الثقات المتثبتين، كان من أشد الناس تثبتا، حتى قال الإمام أحمد: إليه المنتهى في التثبت، إليه المنتهى في التثبت. فأثنى عليه العلماء كثيرا، حتى أن يحيى بن سعيد القطان، وهو ذلك الجبل في الحديث، كان رحمه الله لا يرجع عن روايته لرواية أحد إلا لرواية عفان، فكان يترك قوله لقول عفان، وهذا شهادة عظيمة، وأيضا تعديل عظيم من الإمام يحيى بن سعيد القطان لعفان، كان يترك إذا خالفه عفان رجع إلى قول عفان، مثل ما كان يفعل حماد بن زيد يرجع إلى قول شعبة، فكذلك يحيى بن سعيد يرجع إلى قول عفان. وهؤلاء أهل البصرة هم من أكثر الناس تثبتا، لأن كانوا يكتبون، فكانوا يثبتون حديثهم. كان عفان إذا شك في حرف في الحديث ترك الحديث كله، لا يحدث به لأجل كلمة واحدة أو حرف في الحديث، فلهذا اطمأن الناس إليهم وإلى تثبتهم، حتى يقول يحيى بن سعيد أن عفان لم يخطئ في حديث، قال أن عفان لم يخطئ في شيء من الحديث إلا في حديث واحد كنت أنا سبب خطأه. وقال الإمام أحمد رحمه الله: كان يسمي عفان وحبان وبهز، كان يسميهم أهل الشكل والنقط، هؤلاء ثلاثة من أهل البصرة: عفان ابن مسلم وحبان ابن هلال، وأيضا الثالث بهز بن أسد رحمهم الله، كانوا هؤلاء الثلاثة يسميهم الإمام أحمد أهل التثبت والنقط أو أهل الشكل والنقط، وكان لا يرجح بينهم، الإمام أحمد كان لا يرجح بينهم، وكذلك أيضا أبو زكريا يحيى بن معين كان لا يرجح بين هؤلاء الثلاثة، وكان يحيى بن سعيد القطان وعلي بن مديني يرجحون عفان عليهم، يرجحون عفان عليهم. قال يحيى بن سعيد: اختبرتهم، أي ثلاثتهم، فأدخلت على حبان، وأيضا كذلك بهز، وأما عفان فلم أستطع أدخل عليه، أنا يدخل عليه بعض الحديث يأتي بها بغير إسنادها الصحيح، فلهذا يحيى بن سعيد فضل عفان على حبان وبهز بن أسد. ولهذا لما اختلطت على جرير بن حازم أحاديث عاصم عن زر، أو عاصم وزر، أقصد أحاديث عاصم عن أبي وائل وعاصم عن زر بن حبيش، اختلطت على جرير بن حازم حتى جاءه بهز فميزها له، حتى جاءه بهز بن أسد ميزها له. قال: حدثنا عفان، قال: حدثنا همام، وهمام بن يحيى العودي من حفاظ أهل البصرة كذلك، وكان عفان من ألصق الناس به، كان عفان من ألصق الناس به، وكان يحدث من حفظه رحمه الله في بداية أمره، ثم أنه مرة قال له عفان: لعل هذا خطأ، معنى يقول لشيخه لعل هذا الحديث أخطأت فيه، فقال لا لم أخطئ، فقال لعله أنا تأدبا لم يواجهه بأنه أخطأ مباشرة أو جزم بالخطأ، فرجع همام إلى كتبه، ثم خرج بكتبه بعد أن راجع كتبه فقال يا عفان قد كنا نخطئ كثيرا واستغفر الله، قد كنا نخطئ كثيرا واستغفر الله، ومن ثم بعد ذلك لا يحدث إلا من كتبه. ولهذا يقال أن همام حديثه الأخير أفضل من حديثه الأول، همام حديثه الأخير أفضل من حديثه الأول، وبعضهم يقول اختلط بأوله، وهذا ليس بصحيح، همام لم يختلط وإنما كان يحدث من حفظه، فغلط ثم لزم كتابه. قال حدثنا قتادة وهو ابن دعامة أبو الخطاب السدوسي الحافظ الكبير، ولد أكمه لكن أعطاه الله عز وجل الحفظ، كان إذا لم يحفظ أخذه العويل، أنا إذا حفظ أراد أن يحفظ شيئا ولم يحفظه أخذه العويل، معناه يصوت حتى يحفظ هذا الشيء. قال عن سعيد بن أبي الحسن، وهو سعيد بن أبي الحسن البصري مولى زيد بن ثابت، وهو أخو الحسن، أخو الحسن بن أبي الحسن البصري أبو سعيد، وهذا أخوه وهو ثقة، وأبو حاتم يقول أنه يكتب حديثه ولا يحتج به، لكن الصحيح الذي عليه أكثر أهل العلم، والثقة أبو زرعة والثقة وأيضا ابن المدين وغيرهم، ولهذا قال الحافظ أنه ثقة ولم يذكر شيئا آخر. قال عن عبد الله بن الصامت، عبد الله بن الصامت هو ابن أخي أبي ذر، ابن أخي أبي ذر الغفاري، عبد الله بن الصامت الغفاري، وهو ثقة كذلك، أخرج له مسلم ولم يخرج له البخاري، البخاري لم يخرج أحاديثه عن أبي ذر، إنما أخرج حديثه الإمام مسلم رحمه الله. قال أنه كان مع أبي ذر فخرج عطاؤه ومعه جارية له فجعلت تقضي حوائجه، قال ففضل معها سبع، معنى تقضي حوائجه يوصيها، خرج عطاؤه أعطاه معنى من الديوان أعطوه نصيبه، فأمر الجارية أن تعطي فلان وتعطي فلان، معنى أنها تقسمه، وهكذا كان داب الصحابة. ولهذا جاء عند ابن أبي شيبة وأحمد أن عمر رضي الله عنه قال لرجل عنده اذهب إلى معاذ واعطه هذا المال وقل له هذا عطاؤك وانظر ماذا يفعل، ثم أيضا أرسل إلى أبي موسى أيضا كذلك مثله، قال فجئت إلى معاذ فأعطيته المال، قال فقال يا جارية اعطي فلان واذهبي واعطي فلان، قال حتى كاد أن ينفذ المال، فقالت له زوجته ونحن ماذا تعطينا، نحن ما عندنا شيء وعيالك ما عندهم شيء، فقال بقي هذا فهو لكم. وكذلك فعل أبو موسى، ورجع هذا الرسول الذي أرسله عمر رضي الله عنه يخبر عمر بذلك، قال هم إخوة كلهم سواء، معنى أنهم عمر رضي الله عنه يعرف أن هؤلاء كانوا على ذلك الأمر، كانوا أهل خير لا يمسكون شيئا من هذه الأموال وإنما يتصدقون بها، فهم يعطون من عطاءهم من الديوان ويتصدقون به، وكان أبو ذر أيضا يفعل ذلك. لكن هناك أمر إن شاء الله سنذكره، أن أبا ذر كان يوجب هذا الأمر، أن يجعله واجب بخلاف الصحابة الآخرين. قال: فجعلت تقضي حوائجه. قال: ففضل معها سبع، فأمرها أن تشتري به فلوسا، أنا حتى هذه الدنانير تكون فلوس يحتاجها إلى التفرقة وللصدقة. قال: قلت له: لو ادخرته، يقول له عبد الله بن الصامت، لو ادخرته للحاجة تنوبك أو للضيف ينزل بك. وكان أبو ذر في الربذة، والربذة هذه منطقة بين تبوك والمدينة، فكان ينزل فيها أبو ذر، بل كان حياته أكثرها فيها من عهد عثمان. عثمان أشار إليه بذلك، أراد أنه يخرج لما حصل بينه وبين بعض الصحابة رضي الله عنهم. فالمهم اختار له أن يخرج، فخرج رضي الله عنه إلى الربذة، فقال له عبد الله بن الصامت ابن أخي: لو ادخرته للحاجة تنوبك أو للضيف ينزل بك. فقال رضي الله عنه: إن خليلي عهد إلي. وهذه الكلمة دائما يكررها أبو ذر رضي الله عنه، كان دائما يقول: أوصاني خليلي وقال لي خليلي، ويريد رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. قال: إن خليلي عهد إلي أن أيما ذهب أو فضة أوكي عليه فهو جمر على صاحبه، أنا أوكي عليه حفظه. قال: حتى يفرغه في سبيل الله عز وجل. قال: هذا حديث صحيح. وقال الإمام أحمد: حدثنا يزيد وهو ابن هارون أبو خالد الواسطي، قال: أخبرنا همام بن يحيى به. فهذا الحديث صحيح ولم يخرجه أحد من الأمهات الست، وفي المسند حديث كثيرة من هذا القبيل، أن انفرد بها أحمد رحمه الله، وهذا يدل على فضل المسند، وأنه كتاب لا يحتاج الناس إليه ولا يستغني عنه طالب علم، بل الأمة لا تستغني عن هذا الكتاب، ففيه حديث ليست موجودة في الأمهات الست، ومنها هذا الحديث، وهو بإسناد صحيح على شرط الإمام مسلم ابن الحجاج رحمه الله. فهذا الحديث الآن يقول أبو ذر رضي الله عنه بعدما وزع ما كان معه، يقول: أيما ذهب، يقول أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أيما ذهب أو فضة أوكي عليه أو أغلق عليه، معنى حفظ، فهو جمر على صاحبه حتى يفرغه في سبيل الله عز وجل. معنى هذا أن من كان عنده مال لا يجوز له أن يحفظه إذا كان فضل، وإنما يخرجه في سبيل الله. والظاهر أن هذا كان قبل، في بداية الأمر، لما كان الناس أو أهل الناس يتوافدون إلى مدينة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فكان النبي صلى الله عليه وسلم ينهاهم عن الفضل. ثم أن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن في بعض الأحاديث أنه لا بأس للإنسان أن يدخر مالا، بل في نفس الحديث الذي جاء في الصحيحين من حديث أبي ذر، فقال: لو أن رجلا له ما له ذهب أو فضة مثل جبل أحد، فلا يصبح عليه الصباح إلا وهو ينفقها، وإلا كانت جمر على صاحبها، إلا دينار أو دينارين أو ثلاثة يرصدهما لدين. فهنا في هذا الحديث إرصاد هذا الدين أو لدين، معناه الظاهر أن الرصد هذا ليس لدين معروف، ولو كان لدين معروف لأمر أو لقال النبي صلى الله عليه وسلم يرصد ماله للدين، لكن جعل دينار أو دينارين. وهذا مما يدل على أن الإنسان ممكن أنه يحفظ بعض ماله في هذا الحديث. ثم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أجاز للناس أن يحفظوا أموالهم وأنهم يتصدقوا فقط من أموالهم، يتصدقوا من أموالهم ويزكوا بها لما فتح الله عز وجل على الناس بعد خيبر وكذلك بعد الفتوحات، فوسع النبي صلى الله عليه وسلم على الناس وقال من ترك مالا فلورثته، كما جاء في صحيح البخاري في حديث أبي هريرة من ترك مالا فلورثته، ومن ترك دينا فهو عليه، من ترك دينا فهو عليه. فدل هذا الحديث أن الإنسان قد يترك المال، قد يترك المال وهذا ماله يجعله لورثته. فلهذا كان الصحابة يخالفون أبا ذر في هذه المسألة. ولهذا جاء في الصحيحين عن الأحنف بن قيس قال كنت جئت المدينة فجلست عند ملأ من قريش، فجلست عند ملأ من قريش قال فوقف رجل شديد غليظ، معنى غليظ اليدين والرجلين، معنى لأنه جاء من البادية، هو أبو ذر رضي الله عنه، فوقف عليهم وقال سمعت خليلي يقول بشر الكنازين بالنار يوم القيامة، وكما قال رضي الله عنه. ثم أنه ذهب إلى مكان وجلس في ظل واستظل. قال فقال الأحنف فجئته وقلت له لأن القوم حدثتهم بهذا فكرهوا حديثا، وهؤلاء القوم كانوا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كما جاء في الروايات، قال فكرهوا حديثا. وثم قال قلت له فمن خليلك هذا؟ قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال يا أبا ذر، ثم ذكر الحديث الذي ذكرناه قبل. فهذه الحادثة تدل على أن كثيرا من الصحابة ما كانوا يوافق أبا ذر على رأيه وعلى قوله. وكذلك أيضا عثمان رضي الله عنه أكثر المسألة التي أخرجها من أجله ونصحه أنه يخرج مثل هذه المسألة وبعض المسائل الأخرى أيضا. فالمهم أن أبا ذر رضي الله عنه سمع ذلك من رسول الله فأخذه عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لكن بين له بعض الصحابة أن هذا كان قبل، أو بل جاز النبي صلى الله عليه وسلم أن الرجل يحتفظ بماله. ولهذا كان أبو ذر ينسب بعض الصحابة إلى الدنيا، قال هؤلاء أهل الدنيا، لما قال له الأحنف فإنهم كرهوا ما قلت، قال لأنهم أصحاب دنيا، أنا يكنزون المال لأجل أنهم أصحاب دنيا. فلهذا كما قلنا أن الإنسان له أن يتصدق بفضل ماله وهو أفضل له وأنجى له. وقد يحمل هذه الأحاديث ليس من باب النسخ، وإنما تحمل كما قال بعض العلماء كالحافظ وغيره أنها تحمل على أن إبقاء المال يعرضك للفتن، إبقاء المال يعرضك للفتن. لماذا؟ لأن المال هذا إذا بقي أنفقته أحيانا في قد يكون في المعصية، وقد يكون أيضا فيما لا فائدة فيه، فيرجع عليك بالإثم، يرجع عليك بالإثم. ولهذا من الأسئلة التي يسأل عنها العبد يوم القيامة عن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، عن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه. فلهذا فيسأل الإنسان عن ماله، فنفقت هذا المال ممكن أن الإنسان ينفقها في غير أو ما يعود عليه بالإثم، ما يعود عليه بالإثم. فلهذا فبقاؤها كان جمر على صاحبه، أنا كأنه جمر على صاحبه حتى ينفق هذه الأموال، ينفقها في الحلال أو ينفقها في سبيل الله جل وعلا، وإلا كانت غالبا أنها تنفق مثلا، أو إذا أنفقت في غير مرضات الله بل في المعصية أو فيما لا ينفع كانت تعود على صاحبها بالوزر. وحملت الحديث هذه عن أبي ذر على هذا، وإلا فالصحيح الذي عليه عامة الأمة أن الإنسان له أن يمسك من ماله ولا حرج في ذلك ويحتفظ بماله، لكن الأفضل أنه يتصدق بما فضل من ماله، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الصحيحين في حديث أبي ذر في حديث أبي هريرة سئل أي الصدقة أفضل فقال أن تصدق وأنت صحيح شحيح، تأمل الغنى وتخشى الفقر، قال تخشى الفقر وتأمل الغنى. فهذا الحديث يدل على أن الإنسان يخرج هذه الصدقة وهو محتاج لها، أفضل الصدقة أن تخرجها وأنت محتاج لها، محتاج لهذا المال، فإنك تخشى أن تأتي أيام لا تجد هذا المال، تخشى الفقر وتأمل الغنى. طيب، فهذا إن شاء الله تعالى ما يذكر في هذا الحديث، فنكتفي به، والله تعالى أعلم.